بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلقه. فسنتكلم في هذا اللقاء وفي هذه الليلة الطيبة المباركة عن شرح حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تمام. وفي لفظ آخر الحديث: ما ذئبان ضاريان بات في غنم غاب رعاؤها بأفسد لها أو بأفسد من التماس من التماس الشرف والمال لدين المؤمن. ما ذئبان ضاريان بات في غنم غاب رعاؤها بأفسد من التماس الشرف والمال لدين المؤمن. واضح شباب؟ يعني الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعا، يعني لو جبنا ذئبين، ذئبين جائعا، يعني جبت، هنتصور ان في مجموعة من الغنم وجيه ديب واحد بس، ذئب واحد جائع، هيعمل فيها ايه؟ سينهش فيها ويأكل من لحمها ويبقى ايه، يعني هيفسد هذا القطيع. فتخيل بقى ان هو مش ديب واحد ولكن ايه، مش بس ذئب وخلاص، لا، ذئب وجائع. تمام. ذئبان جائعان ومش الذئب دوت قدامه غنمة واحدة، لا، ارسلها في غنم، يعني مجموعة من الغنم كبيرة جدا، فالذئبين اللي هما على هذه الدرجة من الجوع ثم ارسلها في غنم، ايه اللي هيحصل؟ الذئب سيدخل ويأكل من هذه ويقتل تلك ويأكل هذه من رجلها وهذه من عنقها وسيفسد الغنم كله، لان هو حتى مش ايه، مش قدامه فريسة واحدة غنمة واحدة فسيأكلها ويكتفي، لا، ده هو قدامه قطيع من الغنم وهو جائع، فبالتالي سيأكل من هذه ومن تلك وسيفسد هذا الغنم جميعا. واضح شباب؟ فما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، يعني دي مقارنة بقى بين الصورة الأولى اللي هو ذئب جائع أرسل في الغنم، لا، ده هم مش واحد، ده الاثنين كمان، اثنين جائعين أرسل في غنم، دي صورة. الفساد اللي يحصل ده ليس بأفسد من حرص المرء على المال والشرف ليه؟ لدينه. يعني الفساد اللي هيحصل من حب المرء على المال والشرف، الفساد اللي هيحصل لدينه من حب المال وحب الشرف ليس بأقل من الفساد الذي يحدث من هذان الذئبان الجائعان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مقارنة بين ذئبين جائعين أرسل في غنم، إيه الفساد اللي ممكن يحصل في الغنم ده، وبين حرص المرء على المال، ده ذئب، وعلى الشرف ذئب آخر أرسل في دين المرء. واضح شباب؟ يبقى حرص المال، حرص المرء على المال والشرف سيفسد دين المرء أكثر من الذئبان الجائعان اللذان أرسل في غنم. واضح شباب كده؟ فدوت ايه، ده الحديث. الحديث له شروحات كثيرة جدا، من شروحاته شرح الامام ابن رجب الحنبلي، فيقول: فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وان فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين بات في الغنم وقد غاب عنها رعاتها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. واضح شباب؟ يعني امام ابن رجب بيقول ان ايه، ان ده مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح الفساد الذي يحدث لدين المسلم نتيجة لحرصه على المال والشرف في الدنيا، وان هذا الفساد الذي يحدث لدين المسلم ليس بدون، يعني ليس اقل من فساد الغنم بين جائعين ضاريي بات في الغنم وقد غاب عنها رعاتها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه ده بقيت لم نرجب ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا القليل. يعني لو تركنا ذئبين يباتوا مع الغنم بالليل وإيه والراعي بتاعها مش موجود لن ينجو من هذه الغنم إلا القليل. فكذلك الإنسان الذي عنده حب المال وحب الشرف الرفعة يعني فلن ينجو من دينه إلا القليل. طيب يعني إيه الإسقاط العملي على الكلام ده في واقعنا كمسلمين؟ يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من حب المال وحب الشرف. لما ابن رجب اتكلم كلام طويل جدا خلاصته ان هو قسم حب المال لقسمين وحب الشرف لقسمين. تمام؟ يعني قال ان الانسان الذي يحب المال ويحب الشرف ده واحد من اربعة. الاول رجل يحب المال تمام ولكن يسعى في طلبه في المباح. يعني الراجل ده ما عملش حاجه حرام، هو بيحب المال وبيسعى لطلب المال ولكن من الاوجه المباحه، يعني بيشتغل ويكد ويتعب ليحصل المال الذي يحبه. تمام؟ واضح يا شباب؟ فده واحد بالنسبه لنا احنا في يعني في واقعنا احنا يعني قد ننظر للراجل ده انه راجل كويس، راجل مجتهد، راجل بيطلب الرزق الحلال، ما عندوش مشكله. لا ده من واحد من الاربع اصناف التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، انه رجل عنده ذئب جائع يرعى في غنمه ليلا وهو لا يدري فسيفسد دينه. ازاي الكلام ده؟ فكلم قالك ان اصلا سبب الحديث ورد الامام ابن رجب يقول ورد ان سبب الحديث ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده؟ ورد ان سبب الحديث ان من حديث عاصم بن علي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما ذئبان ضاريان ظل في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. يا صدمة كبيرة جدا ان سبب الحديث اصلا ان واحد من الصحابة اشترى 100 سهم في خيبر. بس ده كل الموضوع ان هو اشترى بيتوسع في المال ويتوسع في الدنيا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك قال لهم الحديث ده، قال لهم ما ذئبان جائعان بات في غنم بايه باضر لها او افسد لها من حب المرء للايه للمال والشرف لدينه. يبقى دي صورة احنا دي يعني الحديث ده يعيد تعريف المفاهيم في حياتنا، ان الانسان الذي يطلب الدنيا وان كانت من المباح ولكن عنده حب للمال وحب للشرف للعلو ويفعه ذلك للتوسع في العمل والجد والاجتهاد لطلب الدنيا، ده عنده ذئب جائع يرعى في دينه سيفسد هذا الدين. الامام ابن رجب بيعلق بيقول طب ايه الفساد في الدين؟ ده الراجل ما بيعملش حاجة، انه يطلب المال المباح، هو مش بيطلب الكفاف او بيطلب سد الواجبات التي عليه، ده امر مشروع. لا ده هو يطلب الاستزادة من الدنيا. فبيقول طب ايه المشكلة من طلب الاستزادة في الدنيا؟ قال الامام ابن رجب ولو لم يكن في الحريص على المال الا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب الفوز بالعلا والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه الا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره لكفى بذلك ذما للحرص. يعني بيقول لك ايه الامام ابن رجب يقول الامام ابن رجب لو لم يكن في الحرص على المال، يعني وما كانش فيه عيب خالص في مسألة الحرص على طلب المال الا عيب واحد بس، ايه هو؟ تضييع العمر الشريف في الذي لا قيمة له. يعني هو ضيع عمره في حاجة ملهاش قيمة. ايه هي بقى الحاجة ملهاش قيمة دي؟ ان هو ترك الوقت الذي كان يمكن ان يصل فيه الى العلا والنعيم المقيم، ترك بذل هذا الوقت في اكتساب الفوز والنعيم المقيم وبذله في ايه؟ في طلب الرزق المضمون المقسوم ثم يترك هذا المال لغيره من الورثة ويرتحل عنهم، فيجمع المال لمن لا يحمد، يعني هيسير المال في الاخر للورثة اللي هم مش هيعملوا له حاجة، مش هي مثلا هيطلع المال ده صدقة على روحه ولا حاجة، لا ده هينتفعوا به وتنعموا به، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، يعني ويسيأتي على الله سبحانه وتعالى الذي لن يعذره في ترك بذل هذا الوقت في طلب رضا الله الى طلب المال، لكفى بذلك ذما للحرص. واضح يا شباب؟ يبقى اذا الامام برجب بيقول ايه؟ بيقول ان هذا الرجل اللي هو بيضيع وقته في طلب المال، طب بس انا عايز بس نقطة تبقى واضحة معانا كده، يعني عايزكم تبقى مركزين معايا، لان النقطة دي نقطة تأسيسية في حياة كل مسلم. لكل مسلم او لكل انسان مننا واجبات لابد ان يأتي بها، يعني انت انسان رجل عايز تتزوج، لابد ان تسعى لاكتساب الرزق الذي ستتزوج به، عايز تحصل ايه المهر والشبكة والثمن العفش والنفقة وما الى ذلك، تمام؟ طب انت ربنا من عليك واتجوزت تزوجت، يبقى انت اذا في نفقات واجبة عليك، نفقة على زوجتك وعلى اولادك وايجار الشقة والمصاريف والمية والنور ومش عارف ايه والكلام ده، جميل؟ طيب انت ربنا من عليك وسددت هذه الواجبات وخلاص مفيش عليك واجبات اخرى، في انسان بقى بعد ما يسد هذه الواجبات ربنا رزقه رزق الحلال وخلاص هو مكتفي الحمد لله وعايش في يعني في كفاف ومش محتاج حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي لنفسه بايه لما اختار لنفسه في الرزق، اختار ايه؟ ان اللي جاي على قد اللي رايح. واضح شباب؟ ففي واحد بقى بعد ما خلاص اللي جاي على قد اللي رايح ومكفي نفسه والحمد لله مفيش مشكلة، يبدأ يتوسع في طلب الرزق ويدور على شغل هنا وشغل هناك ويشتغل الصبح ويشتغل بالليل، والمشروع بتاعه نجح يبدأ يفتح مشروع تاني ويدور يمين وشمال ويجري في طلب الرزق في كل مكان يطلب فيه. ده الإمام ابن رجب بيتكلم عليه وبيقول ايه؟ يقول ولو لم يكن في الحرص على المال، يعني هو بقى ايه بيطلب المزيد، مش مسألة الكفاف بقى والنفقات الواجبة التي تتعبد الله عز وجل بتحصيلها، ولكن لا ده بيستزيد ويحرص على وجود المال. فالإمام ابن رجب يقول لو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف في الذي لا قيمة له وقد يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق المضمون المقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به. المال الزيادة ده مش هينتفع به ليه؟ هو في الآخر هيصرف ايه؟ هيصرف النفقات بتاعته العادية، هيدفع إيجار شقته، هيدفع النفقات اللي عليه والطعام والشراب والزيادة هيدخرها. طب اللي هيدخرها دي هيعمل بقى ايه؟ مش هينتفع بيها، بل يتركه لغيره، هيسيبها للورثة ويرتحل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، هو اللي هيسأل عنه يوم القيامة من اين اكتسبه وفيما انفقه، والورثة هم اللي ايه هينتفعوا بيه. فيجمع لمن لا يحمد اللي هم الورثة ويقدم على من لا يعذره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفاه بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره. واضح شباب؟ يبقى ده الايه النوع الاولاني او الايه القسم الاول من الاقسام التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في هذا الحديث الشريف، تمام؟ واضح يا شباب؟ يبقى ده القسم الاول اللي هو طلب التوسع في الدنيا المباحة من الاوجه المباحة، وكيف انه ضيع عمره الشريف فيما لا يفيده. طيب القسم الثاني بقى، قال النوع الثاني من الحرص على المال ان يزيد على ما سبق ذكره في النوع الاول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع حقوقه الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الرجل الثاني بقى الصنف الثاني من حب المال، وصل به حب المال لدرجة ان هو اصبح لا يبالي من اين اكتسب المال، من حلال او من حرام، ف فبدأ يكتسب المال من الأوجه المحرمة، تمام، ويمنع النفقات الواجبة. يعني عليه مثلا ايه، اخوه مدين او ابوه عليه ديون وهو من بره لابيه، يجب عليه ان يسد هذا الدين عن ابيه، فيمنع هذه الحقوق الواجبة، لا يسد الدين عن ابيه، ويبدأ يتمتع هو بالمال ويترك ايه اصحاب الرحم والبر الوالدين واوجه النفقات الواجبة يتركها، وقد يضيق على اهله على زوجته واولاده شحا وحبا للمال وجمعا للمال، ويطلب المال من الحرام. يبقى يطلب المال من الحرام، مصدره من حرام، واوجه النفقات يبدا يقصر في ايه، في النفقات الواجبه، فيبدا يقع في الاسامي والاوزار. يبقى الاولاني اللي كان بيطلب من حلال وينفق في حلال كان مشكلته ان هو بيضيع عمره في طلب المال. الثاني بقى زود عليه انه بيطلب من الحرام وينفق في الحرام او لا ينفق في الاوجه الايه الواجبه، فاذا الانسان ده ضيع ايضا عمره في الشح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل وأمرهم بالفجور ففجروا. واضح يا شباب؟ يبقى ده النوع الآخر المذموم من أنواع الحرص على المال، تمام؟ أما الحرص على الشرف بقى، الشرف اللي هو الرفع في الدنيا، فهو أيضا نوعين، تمام؟ يقول ابن رجب: وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. يعني بيقول لك إن إيه، إن الأصعب بقى من حب المال حب الإيه، الرياسة والزعامة وما إلى ذلك من السلطان، وده الناس اصلا بتبذل المال لتصل اليه. يعني شوف مثلا ايه، على سبيل المثال مثلا ايه، الناس اللي هي مثلا ايه بتطلب الرئاسه او تطلب منصب مثلا يبقى عضو مجلس الشعب مثلا، شوف بيعلق قد ايه بنرات ويوزع ورق ويعمل مؤتمرات وبيبذل المال عشان في الاخر ايه يصل لمنصب، تمام؟ فده طلب للمنصب، فطلب المنصب يبذل فيه المال، فاذا المنصب حب المنصب اعظم من حب ايه، من حب المال. واضح شباب؟ فبيقول ان حتى النوع دوت من طلب المنصب نوعين: الاول طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال. يبقى اللي بيطلب الشرف ده نوعين. النوع الاول واحد بيطلبه بالمال والسلطان والولاية، يعني عايز يبقى مشهور ومعروف والناس تحمده عن طريق ان هو يبقى معاه فلوس كتير، يبقى غني من الاغنياء، فالناس تتقرب اليه وتتزلف اليه لان هو الغني فلان او الملياردير فلان، او بالسلطان انه يبقى عايز ياخد منصب، عايز يبقى وزير، عايز يبقى امير، عايز يبقى كذا، او الولاية انه يبقى ايه محافظ، يبقى له جزء من الولاية، يبقى امير، يبقى رئيس جمهورية، يبقى ما الى ذلك، فالناس تحمده ويعرف واوا. يبقى طلب الشرف بالمال والسلطان والولاية ده النوع الاول، ان هو بيطلب الشرف بالناس بايه، بالدنيا، سواء كانت مال او سلطان او ولاية، تمام؟ فبيقول بقى ان ايه، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى إذن الله عز وجل يجعل ثواب الدار الآخرة لمن؟ لمن لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اللي مش عايز يعلو ولا يشرف في الأرض ولا يفسد، ده هو مين؟ هو الذي له عند الله الجزاء الحسن في الدار الآخرة، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، لما كلم عبد الرحمن ابن سمرة، قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. بقى الإنسان الذي يحرص على الولاية لن يعدل فيها ولن يعان عليها، ولكن سيوكل إليها. واضح الشباب؟ سواء بقى كانت الإمارة دي إيه؟ قضاء، منصب، ما إلى ذلك، كل ده إيه؟ من طلب الولاية المذموم، والذي سيفسد دين المرء كما يكسد الذئب الجائع الغنم. واضح شباب؟ يبقى اذا ايه ده كله في النوع الاول اللي هو طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال. طبعا الامام الزجل جايب اثار كتيرة جدا واحاديث، انا عمال بعديها عشان ما تقولش عليكم يعني. اللي عايز بقى يقرأ الرسالة كاملة هي موجودة، واختنا الفاضلة حطت ايه رابط بتاعه اللي عايز يرجع له ان شاء الله. يبقى ده النوع الاول وهو طلب الولاية، طلب الشرف بايه، بالولاية والمال والسلطان. يقول القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالامور الدينية. اعوذ بالله. لا، هو اللي بيقول طلب الشرف من اجل الدنيا، لا هو مش من اجل الدنيا، طلب الشرف بالدنيا زي ما اختنا امال قالت كده. يعني ايه بالدنيا؟ يعني الوسيلة التي يشرف بها عند الناس ويعرف ويطلب ان يبقى عنده دنيا. يعني هو بيجمع الدنيا عشان ايه؟ عشان ينال الشرف، بيجمع المال، يجمع السلطان، يجمع الولاية، فيقوم ايه؟ يحصله شرف ورفعة بين الناس. واضح؟ الدنيا هي الوسيلة مش الدنيا هي الغاية، الشرف هو الغاية، وسيلته الدنيا. التاني بقى اصعب وانكى واشد وابعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطلب الشرف بالدين. يبقى الاولا يطلب الشرف بايه؟ بالمال والسلطان والولاية من امور الدنيا. الثاني بيطلب الشرف بالدين، يعني يريد ان يشرف ويكون عزيزا ورفيعا في الناس بايه؟ بالدين، والعياذ بالله، ربنا ينجينا من ذلك. فطلب الشرف والعلو على الناس بالامور الدينية كالعلم والعمل والزهد. يعني بيتعلم العلم ليقال عالم، وقد قيل، وده من اول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله، بيعمل ويجتهد في الصلاة والزكاة وما الى ذلك ليقال عابد، يزهد ليقال زاهد، فيبدأ يظهر للناس علمه وعمله وزهده ليعلو عند الناس والعياذ بالله. وهذا من أشد من يعذبهم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. يعني العلم ده أصلا وسيلة لرؤية وجه الله والتمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. هو يأخذ هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله ليه؟ ليصيب به عرضا من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك لم يجد عرف الجنة. يعني العرف هو ريحة الجنة، يعني حتى مش هيشوف الجنة لا، ولا حتى سيشم رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يعني إنسان بيتعلم القرآن ليقال حافظ وقارئ، يتعلم العلم ليقال عالم، يزهد ليقال زاهد، يصلي ليقال مصلي، يدعو ليقال داعية، ده لن يجد عرف الجنة اللي هي رائحة الجنة. بعض السائلين يقول اكيد بيكون في عجب بالنفس بعد اعطاء المعلومة. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي يجد عجب بالنفس بعد اعطاء المعلومة ده عنده خلل في قلبه. المفروض العكس. هنفترض انا الوقتي قلت للناس معلومة مفيدة وافدت الناس بهذه المعلومة، ايه المفروض اللي انا استشعره اللي هو الصحيح؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. المفروض أستشعر رقم واحد، أستشعر المنة من الله أن ربنا استخدمني في إيه؟ في تعليم الناس الخير، وفي إيصال الخير للناس. يبقى أنا إذا مستعمل من الله سبحانه وتعالى أستشعر المنة والحمد لله عز وجل، ده رقم واحد. تمام. ثانيا أستشعر الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى، ان ربنا ما حرمنيش بذنوبي وانا لا استحق وانا عندي معاصي ما زلت مقيما عليها، ومع ذلك شرفني الله بحفظ قرآن أو بتعلم علم أو بدعوة إلى الله، فهذه منة من الله وهذا تقصير من نفسي. فيعيش بين الاثنين دول، إن هو ربنا يعطيه بما لا يستحق، فالله عز وجل ذو منة وفضل، وهو ذا تقصير وخلل. بيقول طيب الأخت بتقول طب إزاي ما هو الشخص اللي عنده علم ودين هيحصل له الشرف في الدنيا؟ ما هو الإمام ابن عثيمين رحمه الله لما اتكلم على النقطة دي قال إن هذا الرجل المرائي والذي يطلب الشرف في الدنيا هو إنسان خاسر. ليه؟ لأنه هو كده كده سيحصل له الشرف في الدنيا، فلماذا يطلبه؟ ولكن يطلب وجه الله، فإن حصل له الشرف في الدنيا خلاص هو ما خسرش حاجة، وإن لم يحصل برضو ما خسرش حاجة، لأنه هو لم يطلب إلا الله. تمام؟ فإن تحصل له الرفعة في الدنيا فيكرهها ويستشعر أنه لا يستحق ذلك، وأن هذه من ستر الله عز وجل عليه. فإن لم يحدث له ذلك حمد الله لأنه لا يستحق، وأن الله لم يوضعه في موضع فتنة. واضح شباب؟ إذن هو لا يطلب الشرف في الدنيا ولا يطلب المال في الدنيا بعلمه ولا بدعوته ولا بحفظه ولا غير ذلك. واضح شباب؟ وهذا الرجل الذي يطلب الدنيا بالدين هو من أشد الناس حسرة يوم القيامة. ليه؟ لأنه كان معه سلعة يستطيع أن يصل بها إلى الفردوس الأعلى، ولكنه اشترى بها البخس والثمن الرديء، وهو نظر الناس والتفات وجوههم إليه والعياذ بالله. طيب أخ بيسأل بيقول في بعض الأوقات ما بنقدرش نحدد، يختلط علينا الأمر، إزاي هذه المعلومة ستزيدني قربا من الله أم بعدا من الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يجاهد في سبيل الله، يقول وأنا في صفوف الجهاد إذ يعرض لي عارض الرياء، يعني أنا ماشي كده في صفوف المجاهدين فحس بالعجب وحس أن الرياء بدأ يدخل قلبي. فماذا كان يفعل الإمام؟ كان بين ثلاث خيارات. الخيار الأول أن هو يكمل الجهاد وهو مرائي، يعلم من نفسه أنه مرائي، أو يترك الجهاد ويترك الطاعة خوفا من الرياء. وده اختيار غلط وده اختيار غلط. وما الاختيار الصح؟ الاختيار الصحيح هو الثالث، وهو ما كان يفعله شيخ الإسلام. يقول فكنت أتوقف أجدد نيتي ثم أتابع السير. يعني أنا حسيت أن أنا إيه بتكلم ليس لوجه الله، أعمل إيه؟ أقف دقائق أو لحظات أتفكر مع نفسي، ماذا سينفعني التفات وجوه الناس إلي؟ سيموت الناس وتموت محمدتهم معهم، يعني كل الناس اللي سمعاني ديت هتموت، ولما هيموتوا حمدهم سيموت ولن ينفعني ذلك. الناس سراب، الناس سراب، فبما ينفعني حمدهم وبما يضرني ذمهم؟ لا شيء. فأبدأ أتفكر كده، الناس دي هتنفعني بإيه لما موت؟ الناس دي هتنفعني بإيه لما أدخل قبري؟ حمدهم سينتهي بعمرهم، يعني الناس دي هتعيش إيه؟ الناس اللي تعرفني كلها بعد 50 سنة هيبقى في حد منهم موجود على وجه الأرض؟ لا. يعني إذا مهما حمدني الناس 50 سنة والناس كلها اللي عرفتني وشافتني دي ماتت، لكن إذا حمدني الله عز وجل سيبقى حمده لي ما دامت السماوات والأرض، بل وبعد السماوات والأرض سيبقى ذلك لي في الآخرة. فأيهما أختار، حمد الله وحبه لي أم حمد الناس وحبهم لي؟ فيبدأ يتفكر فيختار ما عند الله ويترك ما عند الناس. واضح شباب؟ نسأل الله أن نكون من أهل طلب حمده وحبه، ويعوذنا من طلب الناس وطلب الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والموفق من يحبه الله، يعني الموفق هو الذي الذي سيوفق في ذلك هو من يحبه الله، نسأل الله عز وجل يعني غالى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي رواية أخرى: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وقال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به العلماء، أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. والحديث المعروف إن أول خلق الله تستعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وإنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال أنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. واضح شباب؟ وقال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سيرتهم علانيتهم، ويجلسون حلقا يباهي بعضهم بعض، حتى إن الرجل منهم لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقال الحسن: لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول له الناس عالم. يعني أثار وأحاديث يعني مخيفة للغاية، نسأل الله السلام. أحد الإخوة بيسأل يقول: يعني الواحد إحساسه إنه مرأي يمنعه من خير كثير. يعني الإنسان لو حس إنه مرأي بقى ما يعملش؟ لا، الإنسان لو شعر بالرياء وبطلب المحمدة وطلب الشرف وطلب الدنيا يقف ليصح نيته، لابد أن يقف ليصح نيته. في أحوال ما يستطيعش إنه يقف، يعني في أحوال يعني مثلا هو في وضع لا يستطيع أن يقف، يبقى يجب عليه أن يصح نيته وهو يكمل العمل. يعني أنا بصلي وفي وسط الصلاة عرض لي عرض الرياء، أعمل إيه؟ أسلم وأطلع وأصح نيتي وأرجع أصلي تاني؟ لا، أقف بيني وبين نفسي في الصلاة وأصح النية ثم أكمل صلاتي. تمام؟ طيب الإنسان اللي عمل يجي عرض الرياء ويدفعه، ده إنسان مجاهد في سبيل الله، ده إنسان بيجاهد نفسه إنه عمال بيصحح ويخلص نيته ويحرر نيته لله عز وجل. لكن الذي يتمادى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يعني لا شك ان مسألة النية مسألة عظيمة جدا، وكلنا يقع في ذلك، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طبعا نتكلم بقى على ايه، مسألة ذم الفتية، وان الانسان الذي ايه يتجرأ على الفتية واي حد يسأله ايه يبدأ يجاوب على طول. حتى بعض السلف قال، أو بعض الصالحين قال: إن فتنة السرعة في الرد على السؤال أعظم من فتنة المال. وده يعني يعتبر مستقى من الحديث. يعني إيه؟ هو كان بيقول، ده كان إنسان فقيه، فبيقول إيه؟ أحد الفقهاء يقول: إن فتنة السرعة في الرد على السؤال أعظم من فتنة المال. يعني ما اوعى إن أنت ترد بسرعة، فكر. حتى سيأتي معنا الآن قول ابن رجب: إذا سألك السائل فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك من السؤال بين يدي الله عز وجل. يعني ما واحد يسألك سؤال ما تفكرش الراجل ده الجواب بتاعه ايه، طب هيعمل ايه، طب مشكلته دي هتتحل ازاي. لا، فكر انا لما ربنا يسألني انت قلت ايه في الفتوى دي، هتقول ايه؟ جاوبت بعلم، جاوبت عندك دليل من القرآن والسنة، شاهدي عدل لقولك، يشهدون بين يدي الله ان قولك هو الصدق، ولا ما عندكش ما تتكلمش، قول ما عرفش. اسهل حاجة تقول ما عرفش، هتخسر ايه؟ هتخسر ليه ما تقول الله اعلم، اما تقول لا اعلم سأل غيري، ايه المشكلة؟ والله ما هتخسر حاجة، لكن ستفوز بالسلامة عند الله عز وجل. أخت تقول وما الخلاص وكيف إذا تكلم الخلق بهذا الرجل مع معالجته لنيته. مشكلة كبيرة جدا جدا وابتلاء عظيم نسأل الله السلامة منه, مشكلة الشهرة. مشكلة الشهرة إن الناس بتتكلم عنك وإن الناس عرفتك وإن أنت بقيت بيت الناس بين الناس يشاروا إليك بالبنان. والله من أعظم البلايا. ليه بقى؟ خلاص الناس كلها مستنية كلامك. تنظر إلى أنت مثلا في الاعتكاف مثلا, طبعا حب الشهرة ده مرض, بس احنا بنقول بقى واحد ابتلي بالشهرة, يعني انت تعرفت حتى لو انت كاره لهذه المعرفة وانت راجل عادي عارف نفسك وعارف ان انت انسان عادي او اقل من العادي كمان انسان عاصي, واعتكفت مع الناس في اعتكاف مثلا, تلاقي الناس كلها بتبصلك. لو انت مثلا بكيت في صلاة من الصلوات الناس كلها شفت الاخ فلان وهو بيبكي ومش عارف ايه, في حين ان ممكن اخ تاني مغمور ما حدش عارفه عمال بيبكي في جميع الصلوات ويدعو الله عز وجل انا الليل واطراف النهار ويطلو القرآن ومحدش بينتبه له ولا بيبصله وعمال يرتفع عند الله, وانت عملك كله منظور للناس, يراه الناس, يتأمل فيه الناس, يحمدونك بهذا العمل. فمن اهم واعظم البلايا نسأل الله النجاة الشهرة. لذلك قول لأختنا جابته ما صدق الله عبدا أحب شهرة, نسأل الله السلام. بيقول بقى الإمام بن رجب يقول عن البراء قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه. يعني بيقول أنا شفت 120 واحد من الصحابة من الأنصار كل ما جه أسأل واحد يتمنى إنه ما يجاوبش واحد من إيه من بقية الصحابة هو اللي يجاوب, يقول فيردها هذا إلى هذا. يعني يقول له الحكم إيه في كذا, يقول له طب ما تسأل فلان يمكن تلاقي عنده علم, فيروح لفلان فيردها إلى آخر حتى ترجع إلى الأول. يعني تعدي على 120 واحد كلهم خايف يفتي وخايف يوقع عن الله وخايف يقول بغير علم حتى ترجع الى الاول. انا الله يعني الاخوة الوقت والعياذ بالله قد يسأل الاخ منهم فيما كما يقولون فيما لو سئل فيه عمر لجمع له اهل بدر فيتكلم بغير علم. يعني وتشوف على النت وعلى الفيسبوك يعني مهازل, تلاقي ناس بتتكلم في مثلا يقول لك ايه رايك في داعش, داعش ده يعني انت بتتكلم في جهاد وفي قتال وامور كبيره جدا, وتلاقي اخ لسه ما تعلمش الوضوء يقول لك ده خوارج, والتاني يقول لك لا ده اهل سنه, لا دي خلافه, لا دول كلاب اهل النار. انت مالك بتتكلم فيه فيما لا تعلم؟ انت ماذا تعلمت من العلم اللي تفتي؟ ده مسألة كبيرة جدا, مش بتكلم على مسألة داعش دي بس, على اي مسألة. ايه رأيك في كذا؟ انت مالك ومال كذا؟ ايه رأيك في مقال الشيخ الفلاني؟ انت مالك ومال قال الشيخ؟ انت مالك؟ يعني لن يسألك الله لماذا لم تتكلم في حق فلان او علان او الجماعة الفلانية, لكن سيسألك لماذا تكلمت. سيسألك لو انت بقى على علم في هذه المسألة وربنا اتاك بصيرة من الله ان ده خطأ ولابد تبينه, يجب عليك انك تبين. الا لو كان اخوك سيكفيك خلاص غيرك تكلم خلاص, ما حدش تكلم وانت شايف ان دي فتنة وانت راجل ربنا سبحانه وتعالى اتاك علم وتدين لان يجب عليك انك تكلم اتكلم. بس ده مين؟ كم واحد سيرى في نفسه انه تحتم عليه؟ امر بعيد جدا, نسأل الله عز وجل السلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. يعني لو كل اللي بيرد على الناس في كل فتاوى ده مجنون هيجيب علم منين؟ سئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما انا على الفتية بجريء, وكتب الى بعض عماله اني والله ما انا حريص على الفتية ما وجدت منه. وقال ابن عيينة ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. يعني الصح أن الإنسان يبقى يود أن غيره يجاوب، مش يود أن هما يسألوه يبقى قاعد مستني من السؤال اللي هو عارف إجابته يتسأل فيجاوب، لا، يبقى نفسه تعلم مسألة يبقى نفسه حد يسأله عنها والعياذ بالله، لا ده يبقى نفسه أن حد يجاوب غيره حتى لو هو عارف الإجابة. تمام. وعنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدون بد، خلاص ما عادش حد يجاوب إلا هو بقى، من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم، ونفسه حد يقول له خلاص غيرك هيجاوب. وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم إلا أن تجيء ضرورة. قيل: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة، هي كل حاجة هتخلوها ضرورة؟ انتوا عايزين تكلموا خلاص بتتحججوا عشان تردوا على الفتاوى؟ وقال: الإمساك أسلم، وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه مسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون. وقال مالك بن دينار لقتادة لما جلس للفتية: تدري في أي علم وقعت بين يدي الله وبين عباده؟ فقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح. يعني بيقول له انت عارف انت فين؟ انت وقعت بين يدي الله وبين عباده، انت وقف في النص بين الله وبين الخلق. فقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح، يعني وقعت في أمر عظيم وبالك. وقال ابن المنكدر: إن العالم داخل بين الله وبين عباده، فلينظر كيف يدخل. يعني هو اللي بيقول لهم ايه: تعبدوا الله بذلك ولا تتعبدوه بذلك، فلينظر ماذا يقول. تمام يا شباب. وقال آخر: إذا سئلت عن شيء فلتفكر، فإذا وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت. يعني بيقول ايه؟ ان انت لما تتسأل فكر الاول عندك مخرج ستخرج به بين يدي الله اذا اجبت عن هذا السؤال، ولا ربنا لو سألك مش هتلاقي اجابة؟ لقيت جاوب، ما لقيتش اسكت. واضح شباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى السلطان افتتن. يعني الانسان الذي يتقرب من السلاطين ومن الملوك ومن الأمراء لابد أن يفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفتنة هتكون إيه؟ إن هو يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. تمام. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي، شوف حديث خطير جدا جدا جدا، إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين، يعني هيدرسوا الفقه ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك إلا كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. يعني إيه؟ يعني العالم إذا أراد أن يقرب من أهل الدنيا وأهل الملك عشان يصيب شيء من دنياهم ويحافظ على دينه، دواهم سيخسر دينه، ولن يأتي من قرب الملوك وأهل الدنيا إلا الخطايا والعياذ بالله، نسأل الله السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قلنا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم، يعني العلماء الذين يراؤون بأعمالهم والعياذ بالله، نسأل الله السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يراؤون الأمراء الجورة. ومن أعظم ما يخشى، يقول ابن رجب: ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك أن يصدقهم بكذبهم،
ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت على الإنكار عليهم. يعني من أكبر المشاكل اللي هتواجهه إيه؟ إن يبدأ هما يكذبوا وهو يصدق على الكذب، يظلموا ويعينهم، وممكن تكون هذا التصديق وهذه الإعانة بمجرد السكوت، إن هما يظلموا ويقتلوا ويبطشوا وهو ساكت. ده في حد ذاته من أعظم ما يبتعد به العالم عن الله ويزيده عذابا في النار. فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة، عايز يبقى له اسم، له سمعة، الجماعة بتاعته تتقدم، الحزب بتاعه ينجح، يبقى له شرف في الناس، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما، على الشرف والرياسة، لا يقدم على الإنكار عليهم. مش هيقدر ينكر، لازم يسكت عشان يعظموه ويقدموه ويدلوا نصيب في كذا، في الحزب الفلاني وفي البرلمان الفلاني وفي الرئاسة الفلانية وفي كذا وفي كذا. بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضهم. تمام يا شباب، نسأل الله السلام. فده كله من طلب ايه؟ من طلب الشرف بالدين. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل على الملوك فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. يعني يأمر وينهى هو بعيد عنهم، مش يروح يدخل. قال ابن رجب: وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم فربما مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، فحببت له ذلك مداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لعبد الله ابن طاووس، فوبخه طاووس على فعله، وكتب سفيان الثوري إلى عباد ابن عباد قال: إياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع وتدرأ عن المظلوم أو ترد مظلمه، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذ فجار القراء سلما. واضح شباب؟ فكل ذلك من طلب المحمدة بأمر الدين. طبعا ده في ايه؟ يعني هو اتكلم على عدة امور. طلب المحمدة بأمر الدين على العامة، انه يبدأ يبقى هو معالم ومشهور فالناس تحبه، او يبدأ يبقى عابد والناس طبيعة الناس بتحب الانسان العابد. يعني لو واحد شافك بتصلي هيحبك فلا تظهر صلاتك. من انت الامور ومن افضعها ومن اكثرها انتشارا للأسف في ايامنا هذه طلب المال بالدين. ازاي؟ انه يبدأ طلب المال والخدمات، انه يبدأ مثلا ايه، يعرف ان هو داعية الى الله، فتلاقي فلان عايز يعزمه على العشاء، وفلان عايز يوصله، وفلان عايز يخدمه. ده من طلب الشرف بالدين والعياذ بالله. وفلان يجيب له هدية فيلا، والله الكلام ده موجود للأسف، يعني موجود في واقع الدعاء. واحد يجيب له هدية شقة، واحد يجيب له هدية عربية، واحد يجيب له هدية عمرة، واحد يجيب له هدية حج. ما كل ده دنيا يصيبها بدينه والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ودي أمور منتشرة للأسف في أوساط الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله السلامة من ذلك. لا، أخذ الأجر على الرقية ده أمر تاني، هنتكلم عموما. يبقى بس لمجرد أنه يظن فيك أنك صالح، يظن فيك أنك داعية، يظن فيك أنك عامل لدين الله، فيبدأ يعطيك من الدنيا. ده من طلب الشرف بالدين، وذلك من أفسد الأمور لدين المرء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أفسد على دين المرء من الذئب الجائع في الغنم. تمام؟ يبقى الإنسان دايما يحذر أن يطلب. الإنسان طبعا لو أهدي إليه هدية يعلم أنها يعطاها لدينه فليرفض. يعني واحد صاحبك بيعزمك على حاجة، ده صاحبك، هو بيعزمك وانت بتعزمه، لكن واحد مدعو بيعزمك ليه؟ بيديك هدية ليه؟ لابد ان يرفض، لان هو ما بيديهلكش لدينك، ما بديهلكش الا دي مكافأة. ابعد وتورع وصحح نيتك. ما هو المحبة في الله يعني ارفض وحبه في الله، لكن الانسان لابد ان يتورع عن ذلك. كتاب عن ترويض النفس وتصحيح النوايا، كتب كتير جدا زي مثلا طريق الهجرتين، وطبعا اول كتاب سيروض نفسك ويصحح نيتك هو كتاب الله، ده رقم واحد. رقم اثنين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في كتب بدأت تجمع من القرآن والسنة اشياء بقى ايه يعني متخصصة شوية، يعني في آية مثلا هو وجد فيها حاجة اكبر في ترويض النفس، كتب كتيرة جدا، كتب ابن القيم وابن تيمية، كتب منهاج السالكين، كتب طريق الهجرتين، كتب في كتب كتيرة جدا طبعا في المسائل دي. وكل انسان فقيه نفسه، في واحد حاسس يرى ان هو يروض نفسه بسير الصالحين، اقرأ السير، اقرأ سير عام ولا اقرأ قصص الصحابة، اقرأ قصص التابعين، ستجد ترويضا للنفس عظيم جدا. في واحد تفسير، تفسير الآيات والمعاني واللطائف، في واحد شرح الأحاديث، في واحد كل ده، في واحد مجلس، هتجد أشياء. انت ابحث عما يؤثر في قلبك. واحد بيقول اخوة في المسجد مثلا عزمتك على حاجة، لا رد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كوفئ بهدية اهدى خيرا منها، تمام؟ يعني واحد جاب لك هدية ماشي اقبلها، بس ابقى رد باحسن منها او على الاقل بمثلها، مفيش مشكلة. كده انت تبقى نجيت من ايه، من طلب الدنيا بالدين. لكن واحد بديك هدية انت عارف انك عمرك ما هتقدر تردها، وانت عارف ان انت لم يعطيها لك الا لدينك، ما ادهلكش لحاجة تانية، فتبرأ والعياذ بالله وابعد واترك وسيب الكلام ده كله. طيب مسألة تانية بقى باختصار، اللي هي اخذ الاجرة على اعمال القربات، يعني اخذ الاجرة على الامامة، اخذ الاجرة على التأليف، اخذ الاجرة على اي عمل من اعمال الايه القربات اللي هو اصلا قربة لله عز وجل. فده مسألة تكلم فيها العلماء، رجعوها. لكن الخلاصة ان حتى من قال بالجواز، يعني حتى لو هو يتجوز، احذر ان تؤثر على دينك. لو وجدتها هتأثر على نيتك وعلى دينك اتركها فورا. انت اصبحت طالب للدنيا بالدين، انت اصبحت مرائي، انت اصبحت تعمل لغير الله، اوعى اوعى. لكن لو انت مضطر وظروفك ما تسمحش واخدت بالقول بالجواز، خلاص نسأل الله العافية. والاصل ان الداعية هو الذي يبذل للدعوة، مش دعوة اللي تصرف عليه. يعني الاصل ان انا جاي ادي درس، انا اللي اجي ادفع مواصلاتي وادفع فلوسي واروح على حسابي ان انا ادي درس واجي، مش الاصل ان هم اللي يدفعوا لي، الا لو انا مش قادر، انا مثلا معيش فلوس اركب مواصلات لبلد تانية مثلا برا مصر ان انا اروح، فاهل البلد دولت قالوا لي هندفع لك انت التذكرة وتعال لنا، خلاص انا مضطر مفيش مشكلة. لكن لو انا معايا فلوس واقدر، ما ادفع انا، اصرف انا على الدعوة، ابذل انا لله سبحانه وتعالى. يعني جزاهم الله خيرا جماعة التبليغ والدعوة، من اكثر من يطبقون ذلك على ارض الواقع. هم طبعا عليهم مآخذ او ما الى ذلك، لكن لهم حسنات كبيره جدا. من اعظم حسناتهم انهم لا يقبلون قرشا واحدا في الدعوه الى الله. عايز تسافر تدعو في افريقيا، حوش واجتهد لحد ما يبقى معاك فلوس وتروح تدعو في افريقيا، مش تتسول من الناس وتروح عشان، لا اوعى. لابد تبذل بمالك قبل نفسك، الذين تجاهد في سبيل الله بنفسك ومالك. فمسألة للأسف في وسط الدعوة إلى الله خطيرة، خطيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية، ولم ينجو منها إلا القليل. أنه يبقى هو اللي بيبذل ويصرف على الدعوة من جيبه ويعمل لله، ما ياخدش أجر، ولو أخد غصب عنه أو مضطر يظل يحرر نيته. وللأسف الواحد شاف نماذج سيئة جدا، بعض الدعاء أو بعض العاملين في دين الله، الأول كان مضطر فبدأ ياخد أجر، شوية بدأ يتوسع، عايز يطلع عمره على حساب الدعوة، وعايز يحج على حساب الدعوة، وعايز ياكل ويشرب اضعاف مضاعفه على حساب الدعوه، ويتوسع يشوف شقه جديده على حساب الدعوه، و و و والعياذ بالله اصبح يطلب الدنيا بدينه والعياذ بالله. على الاقل اصبحت نفسه تستشرف لمال الدعوه. ساعه ما يسمع ان في صدقات جايه للدعوه يفكر انا هاخد كام، طب نصيبي كام، طب ادي لنفسي مكافاه بقى من المكان اللي انا شغال فيه في الدعوه، اذا كان في مؤسسه دعويه او ما الى ذلك يبدا ياخذ مكافئات وياخذ كذا وياخذ كذا والعياذ بالله. اخذ الاجره على قران جائزه ان شاء الله عند بعض اهل العلم بس مع ضبط النيه. احنا كل ده بنتكلم مش عن الجواز والحلال والحرام، المساله دي اتكلم فيها الفقهاء واختلفوا فيها والخلاف معروف، لكن المساله في الاخر هي كيف يضبط نيته مع الجواز ازاي، هي دي مشكله. وكل انسان فقيه نفسه، لو لقيت نيتك بتنحرف اوعى تاخد، اوعى تبيع الاخره بالدنيا الذليله الحقيره، اوعى، احذر اشد الحذر. ونسال الله عز وجل لنا ولكم السلامه، والامر ده من اخطر الامور الذي نسال الله عز وجل ان ينجينا منه. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا سالمين، اللهم لا تجعل لنا عملا من اعمال يبتغى بها وجهك الا جعلتها خالصه لوجهك. اللهم لا تخرج منا الا ما يرضيك عنا، اللهم لا تستخرج منا الا ما يرضيك عنا. اللهم انا نعوذ بك من طلب المحمده ومن طلب المال ومن طلب الشرف ومن طلب الدنيا بالدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنينا بفضلك عن سواك، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.